سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. من أسماء ربنا جل وتعالى التي عرف بها نفسه إلى ذكرها في كتابه وعلى ألسنة رسله وأنبيائه الحكيم. وقد ورد هذا الاسم الحكيم في نحو 94 موضعا في القرآن الكريم، إما مفردا أو مقرونا بغيره، كقوله العليم الحكيم، العزيز الحكيم، الحكيم الخبير، واسعا حكيما، إلى غير ذلك، بحيث يقرن مع اسم آخر، وهذا غالبا ما يتكرر في أواخر الآيات. فما معنى الحكيم؟ الحكيم هو الذي يحكم الأشياء ويتقنها ويضعها في مواضعها، كما قال الله سبحانه: صنع الله الذي أتقن كل شيء. فإن الحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه وبقدره، فلا يتقدم ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينقص، ويكون له من الحكمة البالغة العظيمة في فعل الأشياء أو تركها أو تقديمها أو تأخيرها ما لا يأتي عليه العقل ولا يدركه الوهم. من معاني الحكمة حكمته سبحانه في خلقه، وما تراه في جسد الإنسان مثلا، أو في عقله أو في روحه، من حكمته جل وعز خلقه الإنسان في أحسن تقويم، كما قال سبحانه: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فإنك لو نظرت إلى الإنسان في شكله، في هيئته، في صورته، في باطنه، في أعضائه وأجهزته، في قدراته وإمكانياته، في جسده، في عقله، في روحه، لوجدت الحكمة العظيمة البالغة. وحتى تدرك عظمة هذه الحكمة أو طرفا منها، تأمل لو أن الإنسان وجد عنده مشكلة في الظفر، أو مشكلة في بعض شعر العين مثلا، هدب العين، أو مشكلة في وجهه أو في سنه أو في جانب ربما خفي وثانوي من بدنه، كم يعاني الإنسان، وربما يعمل عددا من العمليات الجراحية أو يحاول أن يتخلص من هذا العيب بطريقة أو بأخرى، مما يدل على عظمة هذا الخلق وهذا التكوين وهذا الإبداع وهذا الجمال الذي ركب الله تبارك وتعالى فيه عباده وجبلهم عليه. صنع الله الذي أتقن كل شيء. ولهذا قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. بعدما يكبر الإنسان ويضعف وتنهار قواه وتنحل ويعجز، ثم قال سبحانه: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فذكر الله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأنه سبحانه وعدهم بالأجر العظيم في الدار الآخرة. فهم وإن كانوا تحق عليهم السنن والنواميس التي تحق على العباد في الدار الدنيا، إلا أن الله عز وجل وعدهم بالأجر العظيم الذي لا ينقطع في الآخرة. ثم قال سبحانه: فما يكذبك بعد بالدين. أيها الإنسان، ما الذي يحملك على أن تكذب بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ألم ترى الله تعالى وقد خلقك في أحسن تقويم؟ أليس في هذه الآيات البينات وفي النفس والآفاق ما يدل على الله عز وجل ووجوب الإيمان به وعبادته والاعتقاد بالدينونة له، والدين من معانيه الرجوع إلى الله تعالى والحساب في الدار الآخرة. فهذا من حكمته جل وتعالى. انظر على سبيل المثال أيضا إلى اللغة، وكم فيها من الإعجاز وكم فيها من العجب التي أقدر الله تعالى الإنسان عليها وجعلها سببا في امتداد العقل والفهم والتفكير والعلم والتعلم والتعليم. انظر إلى الإنسان الأصم وكم يعاني ويواجه، وكم يقع له من الإحراج، وكم يفوت عليه من المعرفة ومن الإدراك ومن الاتصال ومن التعامل مع الآخرين، بل كم يقع له من العزلة عن الناس وتجنب مجالستهم وقلة الأنس بهم لما يشعر من الفاصل بينه وبينهم. وقد حدثني أحدهم على سبيل المثال أنه ركب سيارة وهو أصم، يعني حدثني بلغته بواسطة ترجمة، أنه ركب سيارة أخيه وذهب إلى مكان من الأماكن ثم عاد بهذه السيارة. يقول: طيلة الطريق والناس ينظرون إلي يمنة ويسرى ويتعجبون مني، وبعضهم يضحك وبعضهم يشير إلي وأنا لا أدري ما الخبر. ومجرد ما وصلت أدركت أن جهاز التسجيل كان يشتغل وكان على آخر وأعلى ما يمكن أن يكون من الصوت بألوان من الأغاني والموسيقى وغيرها، مع أن مظهر هذا الإنسان لا يدل على ذلك. فكان الناس من جهة ينزعجون من الصوت وارتفاعه وإزعاجه، ومن جهة أخرى يتعجبون من هذا المظهر الذي هو أقرب إلى الاستغراب، وهذا الإنسان لا يدري لما يرميه الناس بأبصارهم ولما يرمقونه ويسرئبون إليه. فالله تعالى ألهم الإنسان، ولهذا قال سبحانه خلق الإنسان علمه البيان. فهذا البيان في معاني عظيمة، وفيه عبر، وفيه دلالة على ربوبية الله تعالى وألوهيته وعظمته وعلى حكمته وعلى فضله في خلق هذا الإنسان وتزويده بالبيان. انظر إلى مثل تالي، النوم. ما هو النوم؟ لا أحد يدري. حينما يتلبس هذا الإنسان ويعتريه فينحل هذا البدن من القوة، ولا يعي ولا يدرك ولا يتحرك ولا يتكلم إلا بغير وعي وغير إرادة، ويتقلب أشبه بالميت ولكنه يتنفس. فهذا النوم الذي يقوم الإنسان بعده وفيه من القوة والحيوية واستعادة القوة والنشاط والإشراق، وربما يرى فيه الرؤى، وربما شرق وغرب، وربما رأى الأحياء ورأى الأموات ورأى القريب والبعيد وتغيرت عنده الصور. الرؤية أيضا هي مظهر آخر من مظاهر الحكمة الربانية، تقع للإنسان حال نومه. فإذا تأمل الإنسان هذا النوم، وكيف لو حرم منه الإنسان أو عاجز عنه، بل حتى الطير ربما ينام الطير وهو قائم على الغصن ممسك به، وقد جعل الله تعالى فيه هذه الخاصية والقدرة، فإنه لا يسقط حتى وهو في حال النوم. فهذه بعض حكم الله تبارك وتعالى وبعض حكمته في خلقه. من حكمته سبحانه الغاية والقصد من الخلق، فإن الله تعالى خلق الخلق لحكمة، ولهذا قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن الخلق لم يخلقوا عبثا ولن يتركوا سدى، ولهذا قال سبحانه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ومن حكمته عز وجل أنه يدبر أمور البشر في دنياهم، في حياتهم، في تاريخهم الماضي، في واقعهم المعاش، على أحسن الوجوه وأجملها وأكملها. ولو تأمل العاقل المعتدل المنضبط في نظره وتفكيره، لو تأمل آثار الحكمة الربانية في الكون فيما يصنعه الناس، مع أن عمل الناس تدخل فيه أفعال الناس، والناس يقع منهم الظلم ويقع الجهل ويقع الهوى من الأفراد والجماعات والأمم والشعوب والدول والحكومات والإمبراطوريات كما نراه اليوم، ومع ذلك فإنك ترى الحكمة الربانية التي هي عبارة عن سياج ينظم كل هذه الأشياء ويحيطها. ترى مثلا الإنسان المظلوم وكيف انتصر الله له وانتقم الله تعالى له من ظالمه، ولو بعد حين إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ثم ترى أن الله تعالى قد ينتقم من هذا الظالم بظالم أقوى منه، كما قيل وما من يد إلا يد الله فوقها ولا ظالم إلا سيبلى بأظلمه. ثم هذا الظالم الآخر الكبير يسلط الله تبارك وتعالى عليه من حيث لا يحتسب، ربما لا يكون هناك من هو أكبر منه أو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولكن الله تعالى يسلط عليه من الأشياء التي ربما تبدو صغيرة متفرقة قليلة، ولكنها تؤثر فيه وتبلغ من النكاية والتأثير والإغرار به ما يكف بعض شره وبعض أذاه. فهذا جانب من حكمة الله تبارك وتعالى في مشاهدة حركة الناس وحركة الأحياء والدول والأمم والشعوب والحروب والسلم والاقتصاد وغيرها، وسنن لله تعالى ونواميسه في المداولة بين الناس وفي الابتلاء، ابتلاء بعض الناس ببعض، وفي المدافعة ودفع بعض الناس ببعض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ومن حكمة الله تبارك وتعالى الشرع الذي أنزله في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، ولهذا وصف الله تعالى القرآن بأنه حكيم كما في قوله سبحانه ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، وقال سبحانه والقرآن الحكيم. فالله تعالى وصف القرآن بأنه حكيم، فهو كتاب حكيم صدر من لدن حكيم حميد عليم سبحانه وتعالى. ولهذا فالقرآن الحكيم لا شك يقينا وقطعا أن فيه من الحلول الصادقة المناسبة الملائمة والأحكام الصحيحة التي بها قوام حياة الناس وحل مشكلاتهم التي يواجهونها اليوم، سواء على صعيد الفكر أو على صعيد الاقتصاد أو على صعيد السياسة أو غيرها، فيها الحلول لمجمل هذه الأشياء ووضع الأطر والأسس العامة التي تهدي الناس إليها. ولكن من المعلوم أن القرآن الكريم لا ينطق إلا بواسطة من يتحفظونه ويعلمون معانيه ويدركون أسراره، ثم ينطقون به ويحكمون به ويعدلون به كما أمر الله تعالى وشرع. فالقرآن لا ينطق إلا على ألسنة من يختارهم الله تعالى من عباده، ونحن نجد أن المسلمين قعدت بهم هممهم وأفكارهم وعقولهم ومداركهم اليوم عن فهم هذا الكتاب وتنزيل هدايته على واقع الناس، وهذا لا شك أنه خلل، وهو واحد من الواجبات الكفائية التي يجب على أولي العلم والفهم والحكمة والقدرة أن يقبلوا عليها ويجتهدوا فيها، فيستخرجوا من القرآن الكريم الأدوية المناسبة لأدواء العصر وأمراضه على صعيد الفرد والجماعة. ولا شك أن كل علم من العلوم فأصوله وقواعده الكلية موجودة في القرآن الكريم، وإن كنا لا نقول إن القرآن الكريم عني بتفصيل هذه العلوم لأن الله تعالى سلط البشر وعقولهم عليها. فالقرآن ليس كتابا في الجغرافيا مثلا، ولا في الفلك، ولا في علم الاجتماع، ولا في علم من العلوم الخاصة، ولكن القرآن كتاب هداية. ومع ذلك فإنه تضمن الأصول العامة التي تصلح بها حياة الناس. فأصول العلوم كلها، أصول العلوم كلها موجودة في كتاب الله تعالى. ولهذا قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذا دليل أيضا على أن الحكمة تعني السنة، فمن حكمته عز وجل أن يرسل الرسل الذين يختارهم من عباده، كما قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فيختار سبحانه من الرسل أفضل من يكون ممن لهم الكمال البشري في علومهم وعقولهم وأفهامهم ومداركهم وقدراتهم، ليتم بذلك البلاغ وتقوم الحجة على الناس. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بالمنزلة العظيمة التي يعرفها كل من قرأ شيئا من سيرته أو سبر شيئا من أخباره أو اطلع على شيء من سنته عليه الصلاة والسلام. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، إذ بعث فيهم رسولا منهم. فمن حكمة الله عز وجل أن يبعث الرسل وأن ينزل الكتب، ومن حكمة الله عز وجل أن يلهم بعض عباده الحكمة، كما قال عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالله تعالى يعطي الحكمة بعض عباده فيعرفون كيف يحلون المشكلات وكيف يخرجون من الملمات والأزمات وكيف يتعاملون مع المواقف الصعبة وكيف يضعون الأمور في مواضعها. وهؤلاء ربما يحتاج الناس إليهم في مشورتهم وفي أمورهم وفي أحوالهم الخاصة والعامة. ونحن نرى الحكماء في كثير من أمور الحياة، في أمور الناس الاجتماعية، في علاقاتهم، في مشكلاتهم الاقتصادية. باب الاستشارات اليوم أصبح بابا واسعا، ربما يكون كثير من الذين يعملون فيه ألهمهم الله تعالى شيئا من الحكمة والمعرفة والبصيرة. وجدير أن نقول إن الحكمة هنا قد تتجزأ وتنفصل، فقد يوجد عند الإنسان لون من الحكمة في جانب، وإن لم يكن بالضرورة مؤمنا صادق الإيمان ولا عالما ولا خبيرا ولا بصيرا ولا حكيما في أمور أخرى. اللهم إنا نسألك وأنت الحكيم العليم أن ترزقنا الحكمة وتعلمنا الكتاب والسنة وأن تهدينا لما تحب وترضى، وجميع المسلمين يا حي يا قيوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى